بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. البيت باللغة يطلق على الموقع الذي يبيت فيه الإنسان ليلة. مكان المبيت يعبر عنه بيت، ويطلق على الأسرة. العرب في إطلاقاتها إذا واحد ينتمي إلى بيت معين يقولون هذا ابن بيت، يعني ابن أسرة محترمة. وحتى الآن هذا الاصطلاح موجود عندنا إلى الآن. وانطلاقا من هذا الاصطلاح، فرزدق يفتخر ببيته، يقول: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، بيت زرارة محتب بفنائه، بيت زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارش نهشل. ادفع بكفك إن أردت بناءنا فهلان ذو الهضبات فليتزلزل. البيت بهالمعنى مقصود به الأسرة، بيت زرارة محتب بفنائه. طبعا استعار من المحسوس إلى المعنوي. فإطلاق عند العرب من الإطلاقات على البيت بمعنى الأسرة العشيرة أو القبيلة أو الأسرة، البيت. ومعنى من معاني البيت المكان الذي يأوي إليه الإنسان ليلة. طيب، الآية الكريمة لما تقول في بيوت أذن الله أن ترفع، أولا هنا أذن فيها رأيين: رأي أنها بمعنى أمر، ورأي أنها بمعنى سمح. أذن أعطى إذن يعني سمح. طيب، في مثل هالحالة ياه المعنى المقصود هنا بالآية الكريمة في بيوت أذن الله أن ترفع، ياه المعنى المقصود بها؟ هل البيت بمعنى الأسرة أم البيت بمعنى البناء الذي يبيت فيه الإنسان ليلة؟ الظاهر تتوزع روايات المفسرين على النوعين، وسيمر علينا المعنى إن شاء الله خلال البحث. أولا، البيت بناء على أن البيت يعني المبني، البيت المكون من جدران ومن غرف، يعني البيت باصطلاحنا المتعارف. بناء على هالمعنى المقصود بيا بيت، رأي بأنها بيوت العلم. البيوت التي أذن أو أمر الله عز وجل أن ترفع هي بيوت العلم، البيوت لتصير بيئة لبناء الإنسان علميا. تسميها مدرسة أو تسميها مدرس أو تسميها محل مذاكرة، كل ما تسميها. نعم، المقصود المكان اللي يربي الإنسان بالعلم، المكان اللي يربي الناس. واحنا نعرف طبعا الإسلام أول ما نزل، أول سورة نزلت تبشر بالعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فإذا البيت المقصود هل هو بيت العلم، يعني البيت اللي الإنسان يدرس فيه العلم؟ هذا ما في شك أن البيوت العلمية محل عناية السماء بلا كلام، البيوت العلمية محل تكريم السماء بلا كلام. يعني نعرف المساحة اللي أعطاها التشريع الإسلامي إلى تكريم العلم والعلماء ما موجودة في حضارة أخرى أبدا. يعني أنت ما تجد في حضارة أخرى فرد نص يقول إذا مشى طالب العلم بسطت له الملائكة أجنحتها فلا يطع على الأرض وإنما يطع على أجنحة الملائكة. بالأثناء العلم ترى مو كما يتصور البعض أن العلم المقصود به بس فقط علم الأديان أفرض، يعني مثلا أفرض فقه أو أصول أفرض أو تفسير، لا إن تمام ذني سيد العلوم، ولكن مو معنى ذلك أن المشرع الإسلامي يغفل العلوم الأخرى، العلوم الأخرى التي جاءت لتريح الإنسان لتحيي الإنسان. نعرف القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم ها يتعين الاستجابة، ليش يحيينا؟ طبعا العلوم الصحية تحيي الإنسان، العلوم أفرض الفلكية تخدم الإنسان بشكل وبآخر، علوم الزراعة، العلوم مثلا في كل الأبعاد التقنية، أي علم من العلوم يخدم الإنسان ويوفر له حياة كريمة. فأي علم من العلوم هو محل رضا ومحل محبوبية من قبل الله عز وجل. وإذا كان تاريخ الكنيسة أو تاريخ الحضارات الأخرى قشى على حملة العلم وذبح جماعة لأن عندهم نظريات ما تلتقي وياه، لاحظ المشرع الإسلامي بالعكس كرم العلم وكرم العلماء واعتبر العلماء في واقع الأمر هم الأحياء، هم الأحياء. نبلي العالم هو الحي، يعني الأمة تقاس حياتها بحياة علماء بمقدار ما فيها من علماء، ما في شك فيها. مو يقول أحد الشعراء أخو العلم حي خالد بعد موته وأعضاؤه تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى يعد من الأحياء وهو عديم. في واقع الأمر إذن مقياس كرامة الأمة ومقياس وجود الأمة يقاس بما فيها من علماء. إذا الأمة توفر بها علم توفرت بها حياة، لا حياة بدون علم. نبهلي فالحقيقة إذن بيت العلم محل تكريم، بيت العلم محل تكريم. وأكثر من هذا الفت نظرك لنقطة، لشدة ما كرم الإسلام حامل العلم اعتبر التكريم يترشح من العالم إلى بيته. يعني انت قد تستغرب أن الرواية تقول النظر إلى بيت العالم عبادة، شو يعني ليش النظر إلى بيت العالم عبادة؟ بيت العالم مثل بيت غيره مكون من أحجار ومكون من أخشاب، شو النظر إلى عبادة بأي معنى؟ المفروض أن الظرف يأخذ الأهمية من المظروف اللي فيه. قطعا الإناء اللي يحمل ذهب غير الإناء اللي يحمل جبل، ما في شك. كذلك الدار اللي تضم عالم غير الدار اللي تضم جاهل، لأن يعني الدار إذا ضمت عالم ضمت فكر ضمت ألق ضمت نور، وإذا لا دار خالية من العلم قطعا أصبحت خواء. بيوت العلم بيوت كرمها الله عز وجل، وبيوت اعتبر الحياة منوطة بمن فيها، وبيوت أمرنا الله عز وجل أن نحفدها وأن نرعاها وأذن في رفعها في تكريمها. ومثل ما قلت لك أنه من نافلة القول أن نبعد نعدد أهمية العلم في نظر الإسلام، الإسلام في الواقع اعتبر العلم حياة. طيب إذن بيوت العلم بيوت مكرمة ومحترمة، والمفسرين بعض شريحة منهم كبيرة يقول أن معنى قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع المقصود بها بيوت العلم. هذا رأي، رأي آخر يقابل هذا الرأي أن البيوت المقصود تعظيمها بيوت العبادة، بيت عبادة. بيت العبادة شنو؟ يعني بيت العبادة افرض المسجد أو ما يقوم مقام المسجد في أداء وظيفته. نبه لي، يعني هي وظيفة المسجد شنو؟ أولا العبادة تقدر تعتبر العلم بدون ارتباط بعنصر عبادي يتحول إلى كارثة. يعني خلي أقرب لك المعنى، انا اعتقد الهمة مثلا اللي تقتل لها مدينتين تحولهن الى رماد بقنبلتين ما تقدر تسمي هاي القنبلة فرد انجاز علمي مبارك. هذا مو انجاز علمي الواقع، هذا كارثة على الانسانية. هذا لو عنده خلق او لو عنده ارتباط ديني ما يمكن يقتل المدينة بكاملها، ممكن ابدا لو ما يكلف الامر، لان المدينة افرض عندي بها عدو، لكن اكو بها طفل بريء، اكو بها امرأة، اكو بها عاجز، اكو بها معتزل عن الحرب. اذا تحول العلم الى اداة لدمار الانسانية ما اصبح علم، اصبح كارثة. ولذلك احنا نلاحظ اشتراط العامل الخلقي مفروغ منها في الاسلام، وترى مو بس بالعلم، نبه لي، بكل ابعاد الحياة المشرع الاسلامي يشترط العنصر الاخلاقي. يعني خلنا اضرب لك مثلا العنصر الاقتصادي. يعني الان احنا عندنا الاقتصاديين المعاصرين سواء كان اقتصاد راسمالي او اشتراكي، يقول لك الانسان حيوان منتج، ما خلي يطلع فلوس ينتج منين ما يهمني، لا تدخل العنصر الخلقي بالموضوع ابدا، المفروض الامة تريد انتاج، اما منين ما يهم، يسوي له معمل اسلحة يمر الناس ما يخالف، يبيع خمرة اما ما يخالف، نعم يسوي افرض فشيء يمزق الاخلاق ما يهم، بس يجيب فلوس خلي يحصل فلوس. هذا الاقتصاد المعاصر كله هكذا، يعني تنبه لي، يعني سواء كان اشتراكي او كان راسمالي او كان من المذاهب المتدخلة، زين كلها بيجمعها العنصر الخلقي مبعد عنها، يعني ما منظور اليه ابدا. لكن المشرع الاسلامي بالعكس يشترط بالدرجة الاولى العامل الاخلاقي، انت بيع واشتري وانتج واعمل بشرط شنو؟ ان العنصر الخلقي موفر. شلون يعني العنصر الخلقي موفر؟ ربا حرام مثلا، ليش؟ لان الربا العنصر الخلقي مفقود به، ما موجود، لان الربا انا دا اجي لي الى واحد محتاج عشان دينار بدل ما افرض ارفع الحاجة عنه ازود الحاجة عليه، اقرضه واغرق بالدين اكثر بعد الى ان احوله الى حطام، يعني بتعبير اخر اكل من جراحة، حرام. يعني المفروض ان الاقتصاد يخدم الانسانية ما يدمر الانسانية. العلوم الاخرى كذلك، اي علم من العلوم اذا ما توفر به عنصر اخلاقي يعتبر المشرع الاسلامي باطل ويعاقب عليه، زين. لكن اذا توفر به العنصر الاخلاقي باركه ويصرف فلوس من اجله، ما احنا عندنا فقهانا يفتون باباحة صرف الحق الشرعي لطالب الطب. طالب الطب يدخل الى كلية طبية، والطب يستلزم احيانا تشريح ويستلزم تقطيع اوصال ويستلزم اشياء، مع ذلك يفتي بصرف الحقوق الى، وخصوص اذا انحصر بطلب الطب يصبح عليه واجب. اذا الاسلام ما يقف في وجه العلم، يبارك للعلم وينميه، لكن بشرط يكون توفر به العامل الخلقي. اذا ما توفر به العامل الخلقي لا يعتبر محرم. فارجع للموضوع، اذا توفير العامل الخلقي بالعلم هو الشيء الاساسي، والعلم الخلق العفو بالنسبة الى العلم منين يجي؟ الخلق يجي من العبادة، لانه العبادة من اولى وظائفها ان تغرس في الانسان القيم. ويقول الرسول صلى الله عليه واله: انما بعث لاتمم مكارم الاخلاق. اذا علة الاحكام كلها، يعني تتأمل، صلاة مهمتها صنع الانسان، زكاة مهمتها التغلب على الشح، وبعدين اسعاف المحتاج، وبعدين اشاعة روح التعاون بين افراد المجتمع. اذا اخلاق، يعني ما تجد اي شيء اسمه حكم من الاحكام اذا ما متوفر به العنصر الاخلاقي. العنصر الاخلاقي منبسط على كل الاحكام. طيب العبادة، اذا بيوت العبادة كرمها الله عز وجل وامر بتكريمها، وبيت العبادة هو شنو الهدف؟ العبادة يعني المحل اللي تصلي بيه انت، المحل اللي تقرأ بيه قرآن، المحل اللي تقوم بي بين يدي الله عز وجل، اللي تدارس بي احكام الدين، زين. تتدارش به الأحكام، يعني بتعبير آخر محل به حلقات دراسية تهذب الناس وتغذيهم بالعقيدة. طيب إذن العبادة إذن ها في واقع الأمر هي روح، يعني روح، ولذلك الله عز وجل يكرم بيوت العبادة. من هنا ألفت نظرك أن المسجد لعب دورا ضخما في حضارتنا، يعني احنا مدينين بحضارتنا الى المسجد. المسجد هو الذي صنع الأمة الإسلامية وغذاها بالقيم وغذاها بالفضائل. المسجد هو اللي لعب دوره. وارجع شوي الى تاريخ المسجد، انت ارجع الى تاريخ المسجد تلقى معظم علمائنا وعباقرتنا هم انشأهم الجوامع، نشأتهم مو الجامعات، نبالي. ويا ريت اكو انتاج الان بالجامعات بمقدار ما يتوفر في المسجد. تتأمل العلامة الحلي مثلا لما ترجع الى تاريخه توزع الكراريس العلمية، يعني الكتب اللي ألفها تقسمها الى كراريس، لحد يومية 6 أو 7 كراريس تأليفا وكتابة. زين، ارجع الى الغزالي مثلا، ارجع افرض الى هالنمط من هالنوع، افرض الى ابن سينا، افرض الى ملا صدرة مثلا، هالنمط من القمم اللي عندنا في تاريخ الاسلام، دول انطوا الانسانية عطاء لا ينفذ، وبعدين عطاء الى اصالة، دول خريجين جوامع. يعني ما احنا نريد نغض من قيمة الجامعات، لا، لكن نقول ان الجامع الى الدور الاول في تربيتنا، والجامع الى الدور الاول في تركيز العنصر الخلقي الى جانب العنصر العلمي. عندنا طالب العلم، عندنا الاستاذ الكبير يبعد يدرس تلميذه ما ياخذ فلس، لا يريد على ذلك جزاء ولا شكورا، يريد وجه الله. الله يعلم، انا واحد من اساتذتنا كنا ندرس عنده على ما اذكر، تغمد الله برحمته، كنا ندرس عنده الصبح نروح ليه بين الطلوعين ندرس عنده فقه، كان لما نعطش صيف يقوم هو يجيب الشربة بيدينا والنماي، الله يعلم، وهو من المجتهدين تغمد الله برحمته، وشنو لا يأخذ على ذلك جزاء ولا شكورا. مسألة إذن العنصر العبادي إذا توفر بالعلم يعني نقدر نأخذ نتائج مذهلة، نتائج طيبة. فبيوت العبادة بيوت تكرم. أشا قد يسألني سائل يقول لي أنتوا شو تهتمون في بناء الحسينيات أكثر مما تهتمون في بناء المساجد؟ ليش؟ أنا أبين لك شو تبتزين. أولا الحسينية عندنا تؤدي دور المسجد نفس الدور، لأنه شنو اللي بيها الحسينية؟ بيها قراءة قرآن، بيها قراءة دعاء، بيها تعلم أحكام شرعية. بالفضل الآن يعني هذا المنبر شنو اللي وراء؟ ما وراء غير تعلم الحكم الشرعي، الحادثة التاريخية اللي بيها عظة وعبرة، الفكرة الدينية اللي تربي المشاعر. نفس الدور اللي لعبة المسجد لعبة الحسيني. هاي من ناحية. من ناحية ثانية شنو؟ المسجد ما نقدر ننقل له الفعاليات، يعني المسجد اكو بيه قيود، يعني انا لما ادخل للمسجد لازم اكون على طهارة، نبه لي، نظيف، وبنفس الوقت كون اتناول القرآن وانا على وضوء، وبالاثناء عندي طفل مثلا والصبيان الصغار منهي عن ادخالهم بالمساجد، انا اريد ادخل اتخلص من هالمشاكل. افرض مشكلة في الكون على طهارة، او الكون على انفراد مثلا ما وياي طفل، هاي ناحية ثانية. ناحية ثالثة انه هذه المؤسسات احنا ما نقصرها على بشدن الفعاليات الدينية، يعني اعتبرها منتدى من المنتديات، نقعد نتبادل بآراء، نتبادل بأفكار، أفرض أحاديث دنيا. المسجد منهي بي عن أحاديث الدنيا، نبه لي، المسجد لما يطب لي واحد كون يتمحض لقراءة القرآن وللعبادة، بينما أنا عندي شوية ساعة، عندي مجال مساحة أوسع لما أسميها حسينية. أفرض 4
معنى تسميتها حسينية، يعني دائما استجلي بيها سير اهل البيت. اهل البيت من هم؟ يعني آل محمد. آل محمد اذا اريد نعاملهم من منطلق انساني وهم حملة الانسانية، اذا نتعامل وياهم من منطلق قومي هم سادات العرب، اذا اريد نتعامل وياهم من منطلق نعم عبادي هم من الزهاد من الرهبان، اذا هم يرتبطون بمشاعرنا دينيا وقوميا واخلاقيا وتربويا. هذول عدلوا الكتاب، عدلوا الكتاب. انا الى الان ما اقدر الوي رقبتي وصوت النبي من ورائي صلى الله عليه واله يقول اني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي اهل بيتي، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا. اذا انا في واقع الامر احاول ان ادخل الى مؤسسة تغذيني بهذا الغذاء اللي اعتبر غذاء يبني مشاعري ويبني اخلاقي ويبني تاريخي. هذا انا ارجوك يعني علي بن طالب مو جاي من تايلند، المفروض ان من شهادات الاسلام، المفروض انا جاي اعتبر قناة اصل عن طريقها الى الاسلام. اذا في واقع الامر هذه من جملة الاهداف اللي تخليني افرض انا اهتم ببناء مؤسسة من هالنوع. هاي الى جانب المسجد. نبه اكثر من هذا بعد، اكو مواشم عند كل امة موشم من المواشم، هاي المواشم قد ما يتيسر الها ان تقام في مسجد فتقام في حسينين، مع ذلك يجي دورها عندنا في تاريخنا من بعد المسجد. يعني احنا في واقع الامر ما نفضل على المسجد شيء، لان من بنى مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. المساجد تضيء لاهل السماء كما تضيء النجوم لاهل الارض، هذا كل نعيه نعم ونحمله في مشاعرنا وافكارنا. فبيوت العبادة، بيوت العبادة، البيوت اللي يدخل إليها الداخل يوم يدخل إليها ويستلهم فيها العطاء من الله. لأنه أنا على أي بيت أدخل إذا أردت أستلهم من العطاء بها دلة، لكن بيت الله إذا طبيت إليه وأردت أستلهم من عطاء ما بيدل بيعز أبدا. لأن أنا معنى دخولي إلى بيت من بيوت الله أقول له أنا جاي على مائدتك، ومو عيب أن أقف على مائدة الله، لأن أنا رشحة من فيض الله، الكون كله رشحة من فيض الله عز وجل. مو يقول له واحد من الشعراء ربي روحي طليقة في مناجاتك والجسم مصفد مكبول، بعد الفرق بين روحي وجسمي، جسدي آثم وروحي بتول، وأنا السائل الملح ويجلو وحشة الذل أنك المسؤول. الواقع أنا ما أذل، ما طول أشيء لك، أنا بسؤالي لك هو محض العز ومحض الكرامة، لأن دي أتطلع إلى كريم، إلى عطاء كريم لا حدود لعطائه. إذا بيت العبادة من البيوت التي أمر الله عز وجل بتكريمها، هذا اثنين. ثلاثة يقول لا، المقصود البيت بيت بيوت النبوة، في بيوت أذن الله أن ترفع مقصود بها بيوت النبوة. بيوت النبوة بأي معنى؟ طب الأنبياء شنو وظيفتهم؟ النبي إحنا إنما نكرم رسول الله صلى الله عليه وآله ونعتز بتكريمه لأنه رسول الله، لأنه رسول الله. يعني بتعبير آخر، من ينقل فكر السماء إلى الأرض، من ينقل عطاء السماء إلى الأرض. فأنا في واقع الأمر إذا كرمت بيوت النبوة شكرمت، كرمت عطاء السماء، كرمت طريق السماء. تكريم بيوت الأنبياء الله عز وجل وضع لها آداب، يقف الإنسان على هذا الباب يستأذن، ثم يدخل بتخشع، يدخل بتضرع، يستشعر عظمة هذا البيت، يجلس أمام النبي، ما يجعل دعاء كدعاء بعض الناس، يعني عندما يتكلم وياه يتكلم وياه بمنتهى الأدب، يجب أن يعرف من هو في بيت نبوة. ولذلك بيوت النبوة بيوت الله عز وجل منحها من الكرامة والعزة وشورها بقدسه وأمرنا باحترامها وبإجلالها وإكرامها. ولذلك المفسرين، ارجع إلى تفاسير المسلمين، تفاسير المسلمين بصورة عامة أو أغلبها، لما يجون إلى هذه الآية يقولون قام الخليفة أبو بكر إلى رسول الله قال له يا رسول الله هذا البيت منها، وأشار إلى بيت فاطمة، قال من أفاضلها هذا البيت. نعم، إذا الثلاث ثلاث آراء عندنا في في بيوتنا أذن الله أن ترضى. زين، ما رأيك أن بيوت أهل البيت تجمع هاي الأشياء الثلاثة؟ يعني أولا بيوت أهل البيت بالدرجة الأولى بيوت علم، وهذه رسول الله صلى الله عليه وآله ترك لنا هذه الوثيقة، أنا مدينة العلم وعلي بابها. زين، لما نزل قوله تبارك وتعالى وتعيها أذن واعية اشتدع رسول الله عليا قال يا علي إن الله أمرني أن أدنيك لعلمي فإنك أذن واعية لحمل علمي. نعم، الآية نزلت بهذا السبب ونص عليها مفسر المسلمين. طيب، إذن بيوتهم يعني بيوت أهل البيت أولا هي بيوت علم، بيوت علم كانوا مصدر المسلمين، وكان المسلمون ينتهلون العلم من هذه البيوت. الإمام الحسن سلام الله عليه إلى شارية في مسجد النبي يتكئ عليها، يأتي إليه أشراف الناس يستفتونه. حسين سلام الله عليه كانت إلى شارية في مسجد النبي أيضا يستفتى وينقل الأحكام، لأن ألفت نظرك إلى نقطة هنا شوية ما قول مرينا بها. دائما يشغلون بعض الناس يقول أنتوا تقديسكم لأئمتكم شنو، باعتبارهم مجتهدين يعني علماء؟ يقول لا، شيء آخر. لا طبعا مو باعتبارهم مجتهدين، لأن المجتهد يصيب ويخطئ، المجتهد يبحث عن الحكم الشرعي، إذا قدر يوصل إلى بأدواته يصيب الواقع عصاب، إذا ما قدر يوصل إلى بأدواته أخطأ، غير ما في الأمر الله عز وجل يؤجره على تعبه، إن أخطأ يعطي أجر على جهوده، وإذا أصاب يأخذ أجرين. وإلا مو معناه أن مصيب الفقيه دائما أبدا، قد يخطئ حكم الله الواقعي، يعني قد يفتي بشيء هو ما مصور أن ما أصاب الحكم الواقعي، هذا ما انتهى إليه جهده جميع تعبه وصل لهنا. لكن أئمتنا لا، دائما أيديهم على الحكم الواقعي. ليش؟ لأنهم يأخذون الحكم الواقعي عن طريقين، طريق الأول طريق الرواية عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، حدثني أبي عن أبي عن أبي عن رسول الله، هاي دائما رواياتهم وأحاديثهم. والطريق الثاني التحديث كما يعبرون عنه، يحدث، وهذه يحدث ترى مو بس عند الشيعة، لا عند كل المذاهب الإسلامية، نبالي مذاهب إسلامية يرون الحديث الوارد عن النبي إن في أمتي محدثين إن يكن منهم أحد فعمر بن الخطاب. طيب، هذه رواية. رواية ثانية أن عمران بن حسين كانت تحدثه الملائكة، أكثر من هذا يقولون عمر بن عبد العزيز يقولون كانت تحدثه الملائكة. طبعا لما يصل الأمر النوبة تصل إلى عمر بن عبد العزيز تحدثه الملائكة، إذن مو كثير على شيء شباب أهل الجنة أن تحدثه الملائكة، ولا كثير على علي بن أبي طالب إمام المتقين أن تحدثه الملائكة. إذن واقع الأمر أئمتنا نحن مو باعتبارهم مجتهدين، مجتهد يخطئ ويصيب، لكن الإمام لا، إيد على المنبع، على المنبع يعني على الوحي، يأخذه عن طريق النبي أو أحيانا يلهم عمل الخير. طيب، فأرجع للموضوع، هي بيوت علم بالدرجة الأولى، ثم بيوت عبادة، وناهيك بها من عبادة. أنت لما تدخل إلى بيوت آل محمد إذا جن الليل بيوتهم بيوت إلها دوي كدوي النحل بالذكر وبالعبادة وبالصلاة وبالخشوع، هذا دأبهم، هذا ديدنهم. ورحم الله أبا فراش في رائعته الميمية يقول تنشى التلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم، إذا تلوا آية غنى خطيبكم قف بالديار التي لم يعفها قدم، هذول كان هذا ديدنهم اذا جن عليهم الليل. ويقول ابو الدرداء يقول تبعت علي بن ابي طالب جبت الى ان استتر بمغيلات النخل في شويحطات بني النجار. شويحطات اماكن ينبت بها نوع من النبات يسوون منه قشي، هذا القوس اللي يحطوا له وتر ويرمون به، يعني نوع من النبات صلب يسموه الشويحطات لبني النجار للانصار. يقول اجى الى هذا المكان، طلع من البيت واجى الى هذا المكان استتر بمغيلات النخل، ظلال كثيف من النخل استتر، ثم سمعته يرفع رأسه الى السماء وهو يقول ليت شعري افي غفلاتي امعرض انت عني ام ناظر الي، ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي، اما ان لي ان استحي من ربي. ثم قال ان انا قرأت في الصحف شيئا انا ناشيها وانت محصيها، فتقول خذوه، فيا له من مأخوذ لا تنفعه عشيرته ولا تنجيه قبيلته. يقول وظل على الوتيرة يناجي الى ان سجد سجد وسمعته ينشج بسجوده وهدأ. هذا دأبة، هذا دأبة ديدنة. يقول رجعت قلت لهم علي بن ابي طالب اغمي عليه، طلعت لي فاطمة قالت هذه سيرته، هاي عاد تليليا مش جديد هذا، ها في بيوتهم بيوت عبادة، بيوتهم بيوت ذكر وعبادة، وبيوت لأنها بها نزل القرآن، هي موئل القرآن. الإمام الحسن يقول لي واحد أتحب أن أخذ بيدك لأريك زغب جناح جبرائيل في بيوتنا، كان ينزل في بيوتهم البيت بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وأولاد هؤلاء، كان يضمهم إلى صدره ويعبر عنهم بأنهما ولداي. فهذا هاي الدار دار علم، الدار دار علم ودار عبادة، وهي بيت نبوة في نفس الوقت، هم بيت علم هم بيت عبادة وهم بيت نبوة، يعني جمعت هذه البيوت هذه الصفات التي نصت عليها المفسرون. في بيوت أذن الله أن ترفع بعد ويذكر فيها اسمه، يعني من الأماكن التي سمح لنا أن نذكر الله عز وجل بها وين؟ هي بيوت أهل البيت. هسه قد يقول لي واحد زين البيت عادة يسكنوا أحياء، أنتوا شو ترحون إلى القبور ليش؟ هاي بها قبور ليش؟ يا سيدي إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يروح بين القبور ويصلي، وتفضل هاي كتب السنن بين يديك، يقولون كان يجيب عنزة، العنزة يعني العصة، لأن يكره أن الإنسان يصلي وقبلت بها قبر مكروه، فإزالة الكراهة أن يضع حاجب. الحاجب شنو؟ يقولون كان النبي يضع عنزة العصا يحطها بينه وبين القبر ويصلي. طيب الآن احنا مو عنزة عندنا، ثلاث أربع أخشاب أربع صناديق بينه وبين القبر، وبعدين أنا ما رايح للقبر أصلي لا، لكن هاي مهابط رحمة الله. أرجوك أي إنسان لما يندفن عظامه راحت صارت بلية، أنا ما واقف أمجد عظام، أنا واقف أمجد موقف. أرجوك لما أنا أقطع مئات الأميال وأقف على قبر النبي شنو جاي أمجد عظام مدفونة؟ جاي أمجد موقف، جاي أمجد عنوان اسم رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا وقفت على قبره أنا ما واقف على تراب أو على رمة، لا لا أبدا. حتى سيرة العقلاء، هاي سيرة العقلاء عبر التاريخ، والشارع سيد العقلاء، الشارع سيد العقلاء، وسيرة العقلاء عبر التاريخ أنهم يقفون على قبور العظماء ويمجدونها. زين اجت الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى أنها سيرة العظماء أقرت هاي السيرة وندبت إليها. النبي صلى الله عليه وآله كان يقولهم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها ترقق القلب وتذكر الآخرة. وأنا لما أعرف أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات لابد وأن يكون الثرى الذي حل فيه والجو الذي حل والموطن الذي حل فيه موطن الرحمة موطن نزول الرحمات، ما نصلي هناك؟ نعم، ومتوجه إلى الله، أنا توجهي إلى الله ما متوجه إلى صاحب القبر، إنما صاحب القبر مجرد كون رجل مجدته السماء كرمته السماء، أنا ألتمس الرحمة في محل الرحمة، هذا ليس إلا. وإلا ما عندنا واحد يعبد لصاحب قبر كأنه يجيك وقال لك أوه عبادتك، لا يا سيدي، لا أرجوك صحح صحح فكرك، أنت مو عبقري والناس ما تتهم، لا كلها احنا نفهم ونعرف طريقنا وعارفين أن كل هذا عبد من عبيد الله لا يضر ولا ينفع من دون الله عز وجل، ماكو واحد يعبد لواحد، ها أنا أعبد الله، إنما محل من محل الرحمة أقف له وأدي فيه عبادتي. طيب في بيوت أذن الله، أعطاك إذن أن تصلي بها هناك، أصلي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. طيب الحقيقة أنا أريد شيء واحد، أنه الإنسان عندما يجي إلى العبادة، يعني عندما يجي إلى الصلاة، شوف التفت للنقطة اللي أشارت إلها الآية، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، كأنه غالبا إحنا الواحد من عندنا لما يجي يريد يصلي إيش أكو عنده مشاكل، ها ساعة الساعة صارت قدامه بالمحراب بالصلاة، اليوم باع يوم ما باع، اشترى يوم ما اشترى، طلايب شنو شو أكو طلايب مر عليه، ها تجي ليه في ذاك الوقت؟ ولذلك عبر عن المحراب محراب، ليش سموه محراب؟ ها اللي يقولون لحرب تقع بين الشيطان وبين الإنسان، لأنه هل الشيطان يحشد لأمام عينه كل شيء يلهيه عن الصلاة يصده عن ذكر الله، وهذا حراب يصير بين الإنسان وبين الشيطان. فالآية تقول أنت تجارة أو الله كل هذا ممكن أن أولا يتحصل في مكان آخر تفرغ، وبعدين الصلاة ما راح تمنعك عنه، ليش تأخذ من وقتك هي الصلاة؟ شون اللي تأخذه؟ ترى ما تأخذ الدقائق، يعني 10 دقائق أفرغ، هال10 دقائق أنت تسترفد من الله الرحمة، تريد من عنده عمر وعافية، وتريد منه أموال، وتريد منه كرامة، وتريد منه، ما تقدر تطي من وقتك 10 دقائق؟ ال10 دقائق شوية اخلص له، لا تخلي ذهنك مباءة، لا تخلي خطوط تشتبك، ها تجارة بعت يوم ما بعت، رحت يوم ما رحت، قدر الإمكان قدر الإمكان اتجه لخالقك. طبعا الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أشياء قهرية الله ما يقول لي هاي لازم توخر، لازم لا أحيانا ما أقدر، لكن قدر الإمكان استعذ بالله من الشيطان وتوجه إلى الله عز وجل، واشعر بعظمة الموقف اللي أنت راح تقفه. أنا أعتقد إذا توقف لك أمام شخصية محترمة من شخصيات الأرض، هو تأخذ الأهبة وتأخذ الاحتياط وتكون مؤدب في حركاتك وفي كلماتك. مو مرة النبي صلى الله عليه وآله برجل يصلي ويعبث برأسه ولحيته، يصلي ويهرش برأسه وبيديه، قال لو خشع هذا لخشعت جوارحه، هذا مو خاشع أبدا، لو خاشع ينعكس الخشوع على جوارحه، بين يدي الله شوية اضبط أعصابك، ها دقائق وتأمل الخشوع لابد من عنده، يعني أطيل فرد وقت بشوية خشوع وانقطاع إلى الله عز وجل حتى قدر الإمكان أبعد عن الانشغال. شوف تعبير الآية لا تلهيهم تجارة، يعني طبعا هو في حال انشغاله بالصلاة ما كله فعل للتجارة، وإنما أكون انعكاسات، الانعكاسات يعني تصوري أن التجارة ربحت يوم ما ربحت، وإن كان هو الآية نزلت بسبب، السبب شنو؟ سبب دحية كان يجيب يأخذ أموال قريش ويروح يتاجر، يجيب البضاعة من الشام من الغربة ويجي إلى الحجاز، من يجيبها قدام 2-3 يضربون طبول، دول بعضهم كان يعوف المسجد ويروح يعاين يسمع الطبول ويعاين مجيء دحية، هي هذا. لكن أكو قاعدة عندنا أصولية أن المورد لا يخصص الوارد، الوارد أعم من المورد، نبه لي. فإذا القرآن الكريم يقولهم في كل مورد بانشغال عن ذكر الله اطردوه عن اذهانكم وخروه. ما طول جاي لله اطي الله عز وجل فد ربع ساعة ربع ساعة مضبوطة. يعني احاول قدر الامكان. هاي وحدة من الاشياء اللي انا لما اريد اقف واصلي. شيء ثاني، انا لما اقف على هالمكان، افرض الحسين سلام الله عليه وحاط لي تربة، بالرغم من ان التربة طبعا قطعة من الارض مو اكثر، والارض صالحة، كل اقسام الارض صالحة للسجود الا ما استثناه الدليل. شريت انا عندما اقف على هذا القابر يعني مجرد تعظيم لصاحب القابر؟ لو لا والله اكو بإيحاء دراسي. لا طبعا بإيحاء دراسي. صدقني ان الانسان الواعي اذا وقف على القبر يستوحي من صاحب القبر. ارجوك انا لما اقف على قبر الرسول صلى الله عليه واله استوحي موقف جهاد في سبيل الله، قدرت على ان حول العالم من جاهلية الى امة اسلامية، العطاء الضخم اللي ترك انه. كذلك لما اقف على قبر الحسين الايحاءات ما تنقطع عندي. شو يقول لواحد من الشعراء؟ يقول له تسامرني تسامرني والكائنات هجوع بدنياك في قلب الظلام شموع، سهرت عليها الليل استلهم الرؤى فالهمني مما وهبت نجيع، نجيع مشى عبر القرون بخصبه فلا دهر الا من حباه ربيع، تغير فيه العنفوان فللدمى شموخ وللسيف الجبان خشوع، وعند الرمال الشمر من دم ثائر عبير اذا هب النشيم يضوع. فعلا فعلا عندما اقف الحسين مو بس عبره، عبره وعبره. انا اقف انتجع العبره بالدرجه الاولى، ثم العبره تجي قهريا قشريا تجي العبره. ارجوك ليش ما تجيني العبره وانا اقف على فلده من كبد رسول الله سيد شباب اهل الجنه، اقف على قبره وبنفس الوقت اشوف الى جانب عد رجليه قبر لطفل له من العمر 6 اشهر واتامل المعركه ماذا جرى بها. مش يقول الامام، يقول قتيل يرق له من يرى ولده عند رجليه. فعلا ارق له. فاذا وقفت على القبر ما في شك اني العبرات تنتزع مني شئت ام ابيت. هي كربلاء فقف على عرصاتها ودع العيون تسيل في عبراتها، سلها بأي قرن تعاجلت الأولى نزلوا ضيوفا عند قبر فلاتها. ولعل من اوائل العبرات عبرات عياله لما رجعنا الى قبره، عندما رجعنا الى القبر وضعنا رؤوسهن على القبر يمطرن رمل الطف بالدموع. وعيونك يا ابو السجاد لوين ينبت عيوني، اقضي العمر يا مقبرك وقالهم لا لينشدوني. هاي المرأة الواقع ما كانت يعني ما يبرح الحسين عن ذهنها، لان منذ ولدت عينها بوجه الحسين وعين الحسين بوجهها، درجة معا في بيت واحد في عش واحد، عسير عليها من بعد الصحبة المسيرة الطويلة ان تفارق. اعيش وياك حلم ابنهم او صورة من قعي
يدا من النوم ما بي ابتعد عنك اريد وياك عيش اندام قلبي بكربلاء عبته يرفع القبر رب الحوم ما حال جوت ميتين في ارضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها يا نازلين بكربلاء هل عندكم
خبر بقتلانه